بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. باب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ومن صاحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو رآه من المسلمين فهو من أصحابه. عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: أتت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأمرها أن ترجع إليه، قالت: أرأيت إن جئت ولم أجدك أنها تقول الموت؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: إن لم تجديني فأتي أبا بكر رضي الله عنه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فيقول البخاري رحمه الله تعالى: باب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومن صاحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو رآه من المسلمين فهو من أصحابه. وفي هذه الترجمة إشارة منه إلى تعريف الصحابي، فقوله أصحاب النبي جمع صحابي، والصحابي هو من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، فهذا هو الصحابي، من اجتمع بالنبي عليه الصلاة والسلام. ولا يقال من رآه، لأن الأعمى وإن لم يره لكنه إذا اجتمع به عليه الصلاة والسلام فإنه يعد من الصحابة. والصحابة رضي الله عنهم لهم فضائل كبيرة، فإن الله عز وجل قد ترضى عنهم وأثنى عليهم وامتدحهم في كتابه في مواضع عديدة. قال عز وجل: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وقال جل وعلا: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنها الآية. وقال جل وعلا: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وقال تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا إلى آخره. فامتدحهم الله عز وجل في كتابه وأثنى عليهم وأطنب في مدحهم، وذكر أنه رضي عنهم سبحانه وتعالى، ورضاه جل وعلا مؤذن برحماته ومغفرته وعفوه ورفعته لعبده ووعده الخير العظيم في الآخرة. نسأل الله عز وجل أن يرضى عنا. وكذلك نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، فقد جاءت الأحاديث الكثيرة منه عليه الصلاة والسلام في الحث على معرفة حق الصحابة رضي الله عنهم. وقال عليه الصلاة والسلام في الأنصار: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار، من أحبهم أحبه الله إلى آخره. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفس محمد بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. فكل ذلك يدل على فضائل الصحابة رضي الله عنهم، وقد جاء الفضل لبعضهم على بعض. فإن كانت النصوص من الكتاب والسنة قد جاءت فضائل الصحابة عموما، فقد جاءت النصوص أيضا ببيان فضائل بعضهم على بعض، وأنهم درجات، وأنهم يتفاوتون في الفضل والمرتبة، فإنهم يتفاوتون في الفضل والمنزلة والرتبة، فبعضهم أفضل من بعض. قال عز وجل: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. فقد أشار عز وجل في هذه الآية إلا أن الصحابة رضي الله عنهم يتفاوتون، فلا يستوون في الأجر والمنزلة عند الله تعالى. وكذلك من شهد بدرا، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في شأن حاطب: وما يدريك يا عمر، لعل الله اطلع إلى قلوب أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. ففضل صلوات ربي وسلامه عليه، فضل أهل بدر على من سواهم ممن أتى بعدهم. فلأجل هذا يفضل السابقون الأولون. قال عز وجل في الآية السابقة: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. فأهل السبق في الإسلام من الصحابة أفضل ممن أتى بعدهم، ممن أسلم مثلا في مسلمة الفتح، عام الفتح وما بعد ذلك. لا شك أن الذين أسلموا في بداية بعثته عليه الصلاة والسلام أعظم أجرا وأعظم منزلة وأرفع درجة عند الله عز وجل ولذلك جاء تفضيلهم في القرآن. وهكذا هو مذهب أهل السنة والجماعة أنهم يعرفون لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم حقهم ويوقرونهم ويعظمونهم ويحبونهم ويجلونهم ويوالونهم جميعا، ويكفون عما شجر فيما بينهم من الفتن والملاحم، ويعذرون للمخطئ منهم فله أجر وللمصيب منهم أجران، فيترضون عنهم جميعا ويحسنون العقيدة والظن بهم. كيف لا يكون ذلك وهم الذين اختارهم الله عز وجل لصحبة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم؟ ولا يكون ذلك إلا لأشرف الخلق وأحسن الخلق وأصدق الخلق وأتقى الخلق. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. فأخبر عليه الصلاة والسلام أن أفضل القرون في هذه الأمة على سبيل الإطلاق هم قرنه، والمقصود بذلك قرن صحابته، قرن الصحابة، الصحابة رضي الله عنهم، فهم قرنه عليه الصلاة والسلام، فهم خير القرون، أفضل القرون على سبيل الإجمال. وإن كان بعض أفراد وأحاد من يأتي من بعدهم من هذه الأمة قد يكون فاضلا لحالة أو لصفات معينة يفضل فيها الواحد منهم، لكن هم يفضلون على سبيل الإجمال، هم يفضلون على سبيل الإجمال مطلقا، وهم يمتازون بمزية لم تحصل لغيرهم مطلقا، حتى لو كان من أتى بعدهم قد فضلهم في جوانب، في عبادة أو علم أو بذل أو جهاد أو نحو ذلك، إلا أنهم قد فازوا مزية لم تحصل لغيرهم، وهي الصحبة. فشرف الصحبة التي حصلت لهم مصاحبتهم لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان هذا من أعظم الفضائل التي امتازوا بها وفضلوا بها على من سواهم. فأهل السنة والجماعة يعرفون فضائلهم ويترضون عنهم ويوالونهم جميعا ويقدمونهم ولا يجرحونهم ولا يسبونهم ولا يشتمونهم ولا يتنقصونهم أبدا، وإنما يمتثلون أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم في موالاتهم ومحبتهم وتعظيمهم وتوقيرهم وإجلالهم امتثالا للنصوص الشرعية التي وردت في هذا. وها هنا البخاري رحمه الله تعالى يعقد هذا الفصل أو هذا الباب في ذكر مناقب الصحابة رضي الله عنهم، والأحاديث التي وردت في مناقب الصحابة رضي الله عنهم كثيرة جدا، وتكون هذه المناقب متفاوتة في العد والحصر من صحابي لآخر، إلا أن البخاري أشار إلى ما ثبت عنده بشرطه فأورده في صحيحه، والمختصر اختصر كثيرا من الأحاديث التي أوردها البخاري في فضائل الصحابة رضي الله عنهم. هنا قال: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا خليلا. وساق فيه حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: آتت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن ترجع إليه، قالت: أرأيت إن جئت ولم أجدك؟ كأن تقول الموت، يعني أنها تسأل إذا أتيت وأنت قد توفيت، قد توفاك الأجل، فماذا أصنع؟ فأرشدها عليه الصلاة والسلام بقوله: إن لم تجديني فأتي أبا بكر رضي الله عنه. وفي قول البخاري فيها الترجمة: لو كنت متخذا خليلا، جاء في ذلك صراحة قوله عليه الصلاة والسلام: لو كنت متخذا من الناس خليلا اتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخوة الإسلام. فالله عز وجل اتخذ نبيه عليه الصلاة والسلام محمدا خليلا، وقد اتخذ الله عز وجل إبراهيم خليلا أيضا، وكما اتخذ نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم خليلا، قال جل وعلا: واتخذ الله إبراهيم خليلا. وأخبر عليه الصلاة والسلام أن الله تعالى اتخذه خليلا، ولولا أن الله جل وعلا اتخذه خليلا لاتخذ أبا بكر خليلا. والخلة هي خالص المحبة، فهي أعظم من مجرد المحبة وأعلى درجة من مجرد المحبة. وقوله عليه الصلاة والسلام هنا في الحديث: إن لم تجديني فأتي أبا بكر، فيه إشارة إلى فضيلة أبا بكر رضي الله عنه بتقديم النبي صلى الله عليه وسلم له في نيابته عنه في غيابه، وهو إشارة منه إلى خلافته في قوله هنا إن لم تجديني فأتي أبا بكر، فيه إشارة إلى الخلافة وأن خليفة المؤمنين من بعده هو أبو بكر. فكما أن هذه المرأة جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم وهو أمير المؤمنين وهو إمام المؤمنين، فإنه أرشد إلى أن تأتي أبا بكر في حال غيابه وموته، فيه إشارة إلى أنه هو إمام المؤمنين أيضا في وقته وهو أمير المؤمنين في وقته، يعني أبا بكر بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا ما أجمع عليه أهل السنة والجماعة وأجمع عليه الصحابة رضي الله عنهم أجمعين في تقديم أبا بكر رضي الله عنه في الخلافة على من سواه من الصحابة، لأن رسوله صلى الله عليه وسلم قدمه وأشار إلى خلافته في مواضع عديدة في مثل هذا الحديث، وكذلك أيضا لما قدمه في الصلاة فكان يقدمه عليه الصلاة والسلام في الصلاة في مواضع عديدة، وخاصة في مرض موته الذي مات فيه قدمه في إمامة الناس، فقد رضيه عليه الصلاة والسلام لأمر دين الناس أفلا يرضاه لأمر دنياهم. وقال عليه الصلاة والسلام في مرضه ائتوني بكتاب أكتبه بينكم، ثم قال ارفعوا عني يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر، فيه إشارة إلى أن أبا بكر رضي الله عنه هو الأولى والمقدم في الخلافة، وأن الصحابة وأن الناس أجمعين يدركون هذا من الأبجديات والبدهيات، لأنه قال عليه الصلاة والسلام يا أبا الله والمؤمنون والمسلمون إلا أبا بكر، يعني لا يمكن أن يختلف أحد من الناس في خلافته وتقديمه بعده، وهو الذي كان يواسيه بماله ونفسه وجاهه وكل ما يملك، وهو الذي كان يحرسه وأول من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم من الرجال، فهو من أول السابقين، ولذلك سمي صديقا، صديق هذه الأمة، سمي صديق هذه الأمة. وقد قال عليه الصلاة والسلام لو وزن إيمان هذه الأمة في كفة ووضع إيمان أبي بكر في كفة أخرى لرجحت كفة إيمان أبي بكر، إشارة إلى عظم إيمانه وصدق يقينه بالله عز وجل. وفي هذا رد على الرافضة الذين يطعنون في إمامته وخلافته رضي الله عنه وأرضاه. نعم.
عن عمار رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وما معه إلا 5 أعبد ومرأتان وأبو بكر.
قوله قول عمار رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما معه إلا 5 أعبد وامرأتان وأبو بكر. أما الأعبد فهم بلال وزيد بن حارثة وعامر بن فهيرة مولى أبي بكر، فإنه أسلم قديما مع أبي بكر. وروى الطبراني من طريق عروة أنه كان ممن كان يعذب في الله فاشتراه أبو بكر واعتقه. وأبو فكيهة مولى صفوان بن أمية بن خلف، ذكر ابن إسحاق أنه أسلم حين أسلم بلال فعذبه أمية فاشتراه أبو بكر فأعتقه، هذا هو الرابع. إذن الأعبد 5 بلال بن رباح، والثاني زيد بن حارثة، والثالث عامر بن فهيرة، الرابع أبو فكيهة مولى صفوان بن أمية، الخامس يحتمل أن يفسر بشقران، فقد ذكر ابن السكن في كتاب الصحابة عن عبد الله بن داود أن النبي صلى الله عليه وسلم ورثه من أبيه هو وأم أيمن. وفي هذا الحديث أن أبا بكر رضي الله عنه أول من أسلم من الأحرار مطلقا، ومراد عمار هنا في قوله وما معه إلا 5 أعبد وامرأتان إلى آخره، يعني بذلك ممن أظهر إسلامه، وإلا فقد كان حينئذ جماعة من الصحابة ممن أسلم لكنهم كانوا يخفون إسلامهم من أقاربهم. وقد قال سعد رضي الله عنه سعد بن أبي وقاص عن نفسه إنه كان ثلث الإسلام، وقصده بذلك أنه هو الثالث ثالث المسلمين. وقد قاله سعد رضي الله عنه بناء على ما كان يعلمه، ولا يعني ذلك أنه لا يوجد إلا 3 فقط من المسلمين على وجه الأرض، ليس كذلك، وإنما من الذين يعلمهم سعد رضي الله عنه، وإلى من اطلع على إسلامه ممن سبق إسلامه. نعم.
عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أقبل أبو بكر آخذ بطرف ثوبه حتى أبدى عن ركبته فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أما صاحبكم فقد غامر فسلم. وقال: يا رسول الله، إنه كان بيني وبين ابن الخطاب شيء فأسرعت إليه ثم ندمت، فسألته أن يغفر لي فأبى علي، فأقبلت إليك، فقال: يغفر الله لك يا أبا بكر ثلاثا. ثم إن عمر ندم فأتى منزل أبي بكر فسأل: أثم أبو بكر؟ فقالوا: لا. فأتى إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فسلم عليه، فجعل وجه النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتمعر حتى أشفق أبو بكر، فجثى على ركبته فقال: يا رسول الله، والله أنا كنت أظلم مرتين. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله بعثني إليكم، فقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدق، وواساني بنفسه وماله، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي مرتين؟ فما أوذي بعدها.
وهذه منقبة عظيمة أيضا لأبي بكر رضي الله عنه، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم انتصر له وذكر منقبة ومزية عظيمة له، فقال: إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدق، إشارة إلى تقدم إسلامه وتصديقه بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وواساني بنفسي وماله فهل أنتم تاركوا لي صاحبي. وجاء عند البخاري في التفسير قال: وغضب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وفي حديث أبي أمامة عند أبي يعلى في نحو هذه القصة: فجلس عمر فأعرض عنه، أي النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تحول فجلس إلى الجانب الآخر فأعرض عنه، ثم قام فجلس بين يديه فأعرض عنه، فقال: يا رسول الله، ما أرى إعراضك إلا لشيء بلغك عني. هذا القائل من؟ عمر رضي الله عنه. فما خير حياتي وأنت معرض عني؟ فقال: أنت الذي اعتذر إليك أبو بكر فلم تقبل منه. ووقع في حديث ابن عمر عند الطبراني في نحو هذه القصة: يسألك أخوك أن تستغفر له فلا تفعل، فقال: والذي بعثك بالحق ما من مرة يسألني إلا وأنا أستغفر له، وما خلق الله من أحد أحب إلي منه بعدك. فقال أبو بكر: وأنا والذي بعثك بالحق كذلك. وفي هذا الحديث من الفوائد أن أبا بكر رضي الله عنه أفضل من سائر الصحابة رضي الله عنهم، فالنبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أخبر وأشار إلى أنه أفضل من سائر الصحابة رضي الله عنهم، وقد غضب لما حصل من المسابة التي كانت من عمر مع أبي بكر. وقوله: أما صاحبكم فقد غامر، يعني خاصة أن وقعت له الخصومة، حتى أبدى عن ركبته فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما صاحبكم فقد غامر، يعني أنه خاص. وفي هذا الحديث أنه لا ينبغي للفاضل أن يغالب من هو أفضل منه، عمر رضي الله عنه لا شك أنه فاضل، لكنه لا ينبغي له أن يغالب ويخاصم يعني من هو أفضل منه. وفيه جواز مدح المرء في وجهه إذا أمن عليه الافتتان، فإنه عليه الصلاة والسلام تدح أبي بكر رضي الله عنه أمامه. وفيه أنه من تكريم النبي عليه الصلاة والسلام تكريم خاصته من أصحابه، فمن تعزيره وتوقيره وإجلاله عليه الصلاة والسلام، من إجلال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إجلال صحابته، كما أن من محبته عليه الصلاة والسلام محبة صحابته، وكما أن من تعظيمه عليه الصلاة والسلام تعظيم صحابته رضي الله عنهم أجمعين. فإن المسلم إذا عظم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم فهو من باب تعظيمه لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وفيه أن الغضب قد يحمل الفاضل على ما لا ينبغي، وأصحاب الفضل يرجعون إلى الحق سريعا. وفيه أنه لا عصمة لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم مهما بلغت منزلته، فقد يقع من الإنسان شيء من الصغائر، شيء من المنغصات والخصومات التي قد يعاب عليها، ولكن وقوع هذا منه لا ينقص من فضله وفضيلته ومنزلته، وذلك دليل وإشارة إلى أن العصمة هي لمن عصمه الله عز وجل، وهي لا تكون إلا للأنبياء والرسل، مع أن الأنبياء أيضا والرسل على القول الصواب أنه تقع منهم صغائر الذنوب، كما قال الله عز وجل في شأن نبي عليه الصلاة والسلام: عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى إلى آخره، عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا إلى آخره. وفيه استحباب سؤال الاستغفار والتحلل من المظلوم، فالإنسان إذا كانت لديه مظلمة لأخيه المسلم فالفطنة والحرص والرشد والعقل هو أن يتحلل أخاه من هذه المظلمة ويطلب منه الاستغفار والعفو. نعم.
عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعثه على جيش ذات السلاسل، قال: فأتيته فقلت: أي الناس أحب إليك؟ قال: عائشة. فقلت: من الرجال؟ فقال: أبوها. فقلت: ثم من؟ قال: ثم عمر بن الخطاب. فعد رجالا.
ولا يعني ذلك أن ذلك يدل على أن أفضل النساء عليه الصلاة والسلام إليه عائشة مطلقا، ولكن المقصود أن أفضل نسائه إليه وقت السؤال هي عائشة من زوجاته، وإلا فقد كانت خديجة رضي الله عنها أحب نسائه إليه، وهي الوحيدة من نسائه التي لم يتزوج عليها في حياتها حتى توفيت، وهي الوحيدة التي رزق منها الولد سوى ماريا التي أنجبت له إبراهيم. ولذلك كان يقول عليه الصلاة والسلام في شأنها: إنها كانت وكان لي منها ولد رضي الله عنها وأرضاها. وقال: ولم يكن من النساء إلا قليل، وذكر إلا أربع، وذكر منهن خديجة بنت خويلد رضي الله عنها. وقوله ذات السلاسل يعني الغزوة التي وقعت في السنة الثامنة من الهجرة، سميت بذلك لأن بمكانها رملا بعضه على بعض كالسلسلة، فلذلك سميت بذات السلاسل. وفي بيان منزلة أبي بكر وعمر ومنزلة أيضا عائشة رضي الله عنها من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفيه أنه لا حرج أن يذكر الإنسان اسم زوجته حتى أمام الأجانب، وأن هذا ليس من العيب وليس من السوء، بل ليس في ذلك عيب ولا جناح ولا حرج في أن يذكر معزته وحبه لزوجه. فقد لما سئل عليه الصلاة والسلام: أي الناس يحب لي؟ قال: عائشة. والله لو قيل لواحد مني: مش حب الناس لي؟ قال: والله زوجتي. أفا أخ سعقب، هذه يعني بعض الناس يعني قد يستنكرها. أو لو قال أن زوجتي اسمها فلانة يعني لحاجة، وبعد الواحد يقول: والله يجي قدام الجماعة: ترى زوجتي فلانة بنت فلان. لا، يعني إذا كان هناك حاجة بعض الناس قد يعني يترفع أو يستنكف أو يجد في ذلك حرجا، وهذا خطأ، لأن اسم المرأة ليس بعورة. نعم.
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقال أبو بكر: إن أحد شقي ثوبي يسترخي إلا نتعاهد ذلك منه. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنك لست تصنع ذلك خيلاء.
ومر البحث معنا، أظن مر معنا إلا مر معنا قبل أظن درسين أو درس أو ثلاث دروس، الكلام في جر الثوب خيلاء، وقلنا إن الأدلة جاءت بالتحريم والمنع من ذلك مطلقا بدون تقييد خيلاء، وأن الذي يجر ثوبه خيلاء عقوبته أن الله عز وجل لا ينظر إليه. وجاء في الحديث الآخر: ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار، فاختلفت العقوبة، فلا يحمل المطلق على المقيد، لأنه لو قلنا إن لو قيد جر الإزار مطلقا جر الإزار مطلقا بما دون الكعبين، نعم، مقيد بالخيلاء فقط، هذا تقييد ليس بسديد، لأن كلا الحديثين حكمه مختلف. لو كان الحكم واحدا لأمكن حمل المطلق على المقيد. ما هو المطلق؟ المطلق حديث ما أسفل الكعبين من الإزار في النار، لم يقيد بخيلاء ونحوه، والمقيد حديث من جر ثوبه خيلاء، فقلنا إن هذا لا يمكن حمله على الآخر. فالصحيح أن جر الثوب خيلاء مطلقا يكون محرما. وقد يكون المنع أيضا من جهة التشبه بالنساء، لأنه يشرع للمرأة أن ترخي ثوبها، قال عليه الصلاة والسلام: ترخيه شبرا. فقيل: تشق. فقال: ترخيه باعا. يشرع للمرأة أن ترخي ثوبها. فقد يكون المنع أيضا من جهة المنع الأخرى أن يكون تشبها بالنساء. وقد صحح الحاكم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الرجل يلبس لبسة المرأة. وأيضا قد يكون المنع فيه من جهة أن لابسه لا يأمن من تعلق النجاسة به، ولذلك يشير الحديث الذي أخرجه الترمذي في الشمائل والنسائي من طريق أشعث بن أبي الشعثاء عن عمته وهي بنت الأسود رهم بنت الأسود بن حنظل عن عمها واسمه عبيد بن خالد، قال: كنت أمشي وعلي برد أجره، فقال لي رجل: ارفع ثوبك فإنه أنقى وأبقى، فنظرت فإذا هو النبي صلى الله عليه وسلم. هذا مطلق، فهذا أمر والأمر للوجوب. فقلت: إنما هي بردة ملحاء، فقال: أما لك في أسوة؟ قال: فنظرت فإذا إزاره إلى أنصاف ساقيه. وقوله ملحاء يعني فيها خطوط سود وبيض. وفي قصة قتل عمر أنه قال للشاب الذي دخل عليه: ارفع ثوبك فإنه أنقى لثوبك وأتقى لربك. وأيضا هذا أمر ثاني. الأمر الثالث: قد يكون المنع من جر الثوب مطلقا، قد يكون المنع في الإسبال من جهة أخرى، وهي كونه مظنة الخيلاء، أن يكون مظنة الخيلاء مطلقا. قال ابن العربي: لا يجوز للرجل أن يجاوز بثوبه كعبة ويقول: لا أجره خيلاء. يقول ابن العربي: لا يجوز للرجل أن يجاوز بثوبه كعبه ويقول: لا أجره خيلاء، لأن النهي قد تناوله لفظا. ولا يجوز لمن تناوله اللفظ حكما أن يقول: لا أمتثله، لأن تلك العلة ليست في، فإنها دعوى غير مسلمة، بل إطالته ذيله دالة على تكبره. انتهى ملخصا. وحاصل كلام أن الإسبال يستلزم جر الثوب، وجر الثوب يستلزم الخيلاء. صحيح، ولو لم يقصد اللابس الخيلاء لكنه يكون مظنة الخيلاء، وهذا يؤدي إلى الخيلاء، فلذلك ينهى عنه. وقد أخرج الطبراني من حديث أبي أمامة قال: بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لحقنا عمرو بن زرارة الأنصاري في حلة إزار ورداء قد أسبل، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ بناحية ثوبه ويتواضع لله ويقول: عبدك وابن عبدك وأمتك، حتى سمعها عمرو، فقال: يا رسول الله إني حمش الساقين. فقال: يا عمرو، إن الله قد أحسن كل شيء خلقه. يا عمرو، إن الله لا يحب المسبل. الحديث. وأخرجه أحمد من حديث عمرو نفسه، لكن قال في روايته عن عمرو بن هلال، وأخرجه الطبراني أيضا فقال عن عمرو بن زرارة، وفيه: وضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع أصابع تحت ركبة عمرو، فقال: يا عمرو، هذا موضع الإزار. ثم ضرب بأربع أصابع تحت الأربع، فقال: يا عمرو، هذا موضع الإزار. الحديث. ورجاله ثقات. وظاهره أن عمرا المذكور لم يقصد بإسباله الخيلاء، وقد منعه من ذلك لكونه مظنة. وقد أخرج الطبراني أيضا من حديث الشريد الثقفي قال: أبصر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا قد أسبل إزاره، فقال: ارفع، فقال: إني أنحف تصطك ركبتاي، فقال: ارفع إزارك فكل خلق الله حسن. وأما ما أخرجه ابن أبي شيبة عن ابن سعود رضي الله عنه بسند جيد أنه كان يسبل إزاره، فقيل له في ذلك فقال: إني حمش الساقين، فهو محمول على أنه أسبله زيادة على المستحب، وهو أن يكون إلى نصف الساق، ولا يظن به أنه جاوز به الكعبين، يعني أسبل تحت نصف الساق فوق الكعبين. والتعليل يرشد إليه، ومع ذلك فلعله لم تبلوه قصة عمرو بن زرارة، والله أعلم. وقد أخرج النسائي وابن ماجة وصححه ابن حبان من حديث المغيرة بن شعبة: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ برداء سفيان بن سهيل وهو يقول: يا سفيان، لا تسبل، فإن الله لا يحب المسبلين. وقوله هنا في الحديث حديث الباب قال: فقال أبو بكر: إن أحد شقي ثوبي يسترخي إلا أن أتعاهد ذلك منه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك لست تصنع ذلك خيلاء. وفيه إشارة إلى أن أبو بكر رضي الله عنه كان يتعاهد إزاره برفعه، فكان يرفعه، وليس فيه إقرار أن أبو بكر رضي الله عنه كان يجر ثوبه خيلاء. هذا معاذ الله أن يكون أبو بكر كذلك، ففيه تزكية النبي عليه الصلاة والسلام لأبي بكر، وأن إسبال الثوب كبرا من الكبائر. نعم.
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة.
فيه تحريم الوقوع في الصحابة رضي الله عنهم وسب الصحابة، فسبهم وعيبهم وتنقصهم وتجريحهم كل ذلك محرم ولا يجوز، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن سبهم. قال هنا: فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم، المد مقدار ملء الكفين من الطعام، ولا نصيفه، يعني ولا حتى نصفه، فالنفقة التي تكون من الصحابة رضي الله عنهم ولو كانت قليلة فهي أعظم عند الله عز وجل أجرا ومثوبة من إنفاق غيرهم من غير الصحابة، فلا شك أن هذه منزلة كبيرة للصحابة رضي الله عنهم. وقد سبق لنا في درس كتاب التوحيد بيان تفصيل حكم سب الصحابة رضي الله عنهم، وأظن أيضا في الواسطيين، في الواسطية ذكرنا درسا كاملا في حكم سب الصحابة وأحكام سب الصحابة، سب الخليفتين أبي بكر وعمر وسب عائشة رضي الله عنها، وذكرنا بما برأها الله عز وجل منه وذكرنا أن ذلك كفر. وأما سب غيرهم ففيه تفصيل يرجع في موضعه. نعم.
حديث أبو موسى الأشعري. أظن قبله حديث أبو موسى الأشعري.
ما سمعش تقول.
أظن قبل الحديث هذا حديث أبو موسى الأشعري.
لا، أنا عندي الآن يجي حديث أبو موسى الأشعري بالترتيب هذا، حتى في البخاري مرتبة هكذا أصلا. فعندكم خطأ أصلا. في النص البخاري حديث أبي سعيد ثم حديث أبي موسى. نعم.
عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه توضأ في بيته ثم خرج قال: فقلت لألزمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا أكونن معه يومي هذا. قال: فجاء المسجد فسأل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقالوا: خرج ووجهها هنا. فخرجت على إثره أسأل عنه حتى دخل بئر أريس، فجلست عند الباب وبابها من جريد حتى قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حاجته فتوضأ، فقمت إليه فإذا هو جالس على بئر أريس وتوسط قفها وكشف عن ساقيه ودلاهما في البئر، فسلمت عليه ثم انصرفت فجلست عند الباب، فقلت لأكونن بواب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اليوم. فجاء أبو بكر رضي الله عنه فدق الباب، فقلت: من هذا؟ فقال أبو بكر، فقلت: على رسلك. ثم ذهبت فقلت: يا رسول الله، هذا أبو بكر يستأذن. فقال: أذن له وبشره بالجنة. فأقبلت حتى قلت لأبي بكر: أدخل، ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يبشرك بالجنة. فدخل أبو بكر فجلس عن يمين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم معه في القف، ودل رجليه في البئر كما صنع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكشف عن ساقيه. ثم رجعت فجلست وقد تركت أخي يتوضأ ويلحقني، فقلت: إن يرد الله بفلان خيرا يريد أخاه يأتي به، فإذا إنسان يحرك الباب. فقلت: من هذا؟ فقال: عمر بن الخطاب. فقلت: على رسلك. ثم جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فسلمت عليه فقلت: هذا عمر بن الخطاب يستأذن. فقال: أذن له وبشره بالجنة. فجئت فقلت: ادخل، وبشرك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالجنة. فدخل فجلس مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في القف عن يساره، ودل رجليه في البئر. ثم رجعت فجلست فقلت: إن يرد الله بفلان خيرا يأتي به، فجاء إنسان يحرك الباب. فقلت: من هذا؟ فقال: عثمان بن عفان. فقلت: على رسلك. فجئت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأخبرته، فقال: أذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه. فجئته فقلت له: أدخل، وبشرك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالجنة على بلوى تصيبك. فدخل فوجد القف قد ملئ، فجلس وجاهه من الشق الآخر.
وفي هذا الحديث إشارة إلى بشارة حصلت من النبي صلى الله عليه وآله وسلم لهؤلاء الخلفاء الثلاثة بالجنة، فقد بشر أبو بكر رضي الله عنه بالجنة، وبشر عمر رضي الله عنه بالجنة، وبشر عثمان رضي الله عنه أيضا بالجنة. ومذهب أهل السنة والجماعة أنه لا يشهد لأحد بالجنة إلا من جاء النص الشرعي بالشهادة له بالجنة، وأما ما سوى ذلك فإنه يرجى للمحسن الفضل والخير والجود والإحسان والعفو والغفران، ويخشى على المسيء ويدعى له بالمغفرة إذا كان من أهل الكبائر ولم يخرج من الملة. هذا مذهب أهل السنة والجماعة. وفيه حرص الصحابة رضي الله عنهم على ملازمة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه مبادرتهم إلى خدمته، وفيه جواز اتخاذ البواب وفضيلة الاستئذان في كل حال، وفيه فضيلة ومنقبة عظيمة لهؤلاء الثلاثة الذين بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، منقبة عظيمة لأبي بكر ولعمر ولعثمان حيث بشرهم بالجنة. وفيه علم من علام نبوة عليه الصلاة والسلام حيث أخبر عن أمر غيبي يحصل في المستقبل، لما أخبر عن عثمان رضي الله عنه أنه تصيبه بلوى قال: أذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه. وقد وقع لعثمان رضي الله عنه ما وقع، وفي رواية عند مسلم أنه قال: الله المستعان، أو قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، وقال: إن لله وإنا إليه راجعون. نعم.
عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صعد أحدا، وأبو بكر وعمر وعثمان فرجف بهم، فقال اثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان.
نعم، فإنما عليك نبي يعني نفسه عليه الصلاة والسلام، وصديقه أبو بكر، وشهيدان عمر وعثمان، فكلاهما قد قتل رضي الله عنهم أجمعين. وفيه فضل أبي بكر رضي الله عنه بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم له بالصديقية، والصديقية أعظم من الشهادة. قال عز وجل في شأن مريم عليه السلام: المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام. قال جل وعلا: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. وقال جل وعلا في وصف عدد من أنبيائه ورسله: إنه كان صديقا نبيا. فوصف الله عز وجل بعض أنبيائه ورسله بأنه صديق، فهو المبالغ، وهو الذي قد بلغ غاية التصديق، بلغ الغاية الكبرى والعظمى في التصديق والإيمان. وأبو بكر رضي الله عنه هو صديق هذه الأمة رضي الله عنه وأرضاه. وأيضا هذا الحديث فيه علم من أعلام نبوته، حيث وقع ما أخبر عنه عليه الصلاة والسلام من مقتل عمر وعثمان وشهادتهما رضي الله عنهما وأرضاهما. نعم.
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إني لواقف في قوم ندعو الله لعمر بن الخطاب.
فدعوا الله لعمر بن الخطاب
وقد وضع على سريره، إذا رجل من خلفي قد وضع مرفقه على منكبي يقول: يرحمك الله، إن كنت لأرجو أن يجعلك الله مع صاحبيك، لأني كثيرا مما كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: كنت وأبو بكر وعمر، وفعلت وأبو بكر وعمر، وانطلقت وأبو بكر وعمر، فإن كنت لأرجو أن يجعلك الله معهما. فالتفت فإذا علي بن أبي طالب رضي الله عنه.
قوله وضع على سريره يعني عندما مات رضي الله عنه وطعن، وقوله في آخره: فإن كنت لأرجو أن يجعلك الله معهما يعني مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر. وفيه الحرص على الدعاء للميت وذكر محاسنه، وفيه محبة علي رضي الله عنه لعمر، فهذا فيه إثبات أن علي رضي الله عنه كان يجل عمر ويعظمه، ففيه محبة علي لعمر رضي الله عنهما ورجاؤه الخير له بمرافقة النبي عليه الصلاة والسلام وأبي بكر في الجنة. وفيه شدة ملازمة الشيخين أبي بكر وعمر للنبي عليه الصلاة والسلام وقربهما منه، وكل ذلك فيه رد على الرافضة الذين يطعنون في أبي بكر وعمر رضي الله عنهما في خلافتهما، وربما أيضا طعنوا في إسلامهما. ولا شك أن تكفير الشيخين هو كفر وردة والعياذ بالله، لأنه تكذيب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث بشرهما بالجنة وقدمهما وأثنى عليهما وامتدحهما، فكل ذلك يكون تكذيبا. إذا كان الإنسان يقدح في هذين الشيخين العظيمين الكبيرين الخليفتين فإنه قدح في من امتدحهما، وقد امتدحهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وأثنى عليهما. نعم.
باب مناقب عمر بن الخطاب رضي الله عنه. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: رأيتني دخلت الجنة فإذا أنا برميصاء امرأة أبي طلحة، وسمعت خشفة، فقلت: من هذا؟ فقال: هذا بلال. ورأيت قصرا بفنائه جارية، فقلت: لمن هذا؟ فقال: لعمر. فأردت أن أدخله فأنظر إليه فذكرت غيرتك، فقال عمر: بأبي وأمي يا رسول الله، عليك أغار.
أظن ما مر معنى هذا الحديث، تكلمنا عليه. وقوله رأيت قصرا بفنائه جارية في حديث أبي هريرة، وقد ساقه البخاري في هذا الباب بعد هذا الحديث، بعد حديث جابر، قال: تتوضأ إلى جانب قصر. وفي حديث أنس عند الترمذي: قصر من ذهب، والفناء جانب الدار. سبق البحث في كلمة تتوضأ، كيف يكون التوضأ في الآخرة أو في الجنة، والجنة ليس فيها تكليف. ذكرنا هذا وذكرنا توجيهه، وأنه حمله بعضهم على أنها يعني من باب المحافظة على الوضوء في الدنيا إلى آخره. وقوله فقلت لمن هذا، فقال، وفي رواية الكشميهيني فقالوا، والظاهر أن المخاطب له بذلك جبريل أو غيرهم من الملائكة. فذكرت غيرتك، في رواية عند البخاري في النكاح، فأردت أن أدخله فلم يمنعني إلا علمي بغيرتك. وفي رواية ابن عيينة عن ابن المنكدر وعمرو بن دينار جميعا جابر في هذه القصة الأخيرة: دخلت الجنة فرأيت فيها قصرا يسمع فيه ضوضاء، فقلت لمن هذا؟ فقيل لعمر. ووقع في حديث أبي هريرة أن عمر بكى، ويأتي بإذن الله أيضا في النكاح بلفظ فبكى عمر وهو في المجلس. وقوله بأبي وأمي يعني أفديك بهما عليك غار، هذا من الكلام المقلوب، والصحيح أو الأصل أن يقول عليها أغار منك. ووقع في رواية أبي بكر بن عياش عن حميد بن الزيادة فقال عمر: وهل رفعني الله إلا بك، وهل هداني الله إلا بك. وعمر رضي الله عنه يعني هو الخليفة الثانية، هو الخليفة الثاني، وقد ورد فيه وفي أبي بكر وعثمان وعلي قول عليه السلام: عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. أرشد عليه الصلاة والسلام إلى التمسك بسنتهم، وقال: إن يكن في أمتي محدثون فإن عمر منهم. وقد رأى عليه الصلاة والسلام أنه يشرب لبنا حتى نظر إلى الري يخرج من بين أظفاره، ثم أعطاه القدح عمر، أو قال فسئل: فما أولت ذلك؟ فقال: العلم. فيه إشارة إلى عظم علمه رضي الله عنه. وقال عليه الصلاة والسلام: والذي نفس محمد بيده، ما رأك الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك. وقد جاء القرآن موافقا لعمر رضي الله عنه، ونزل القرآن موافقا له في عدد من المواضع العديدة، في أسرى بدر، وفي الحجاب، في آية النزول آية الحجاب، في مواضع عديدة جاء القرآن موافقا لعمر رضي الله عنه وأرضاه، وقال: إن يكن بعدي نبي فإنه عمر رضي الله عنه. نعم.
عن أنس رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الساعة، فقال: متى الساعة؟ قال: وماذا أعددت لها؟ قال: لا شيء إلا أني أحب الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال: أنت مع من أحببت؟ قال أنس: فما فرحنا بشيء فرحنا بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أنت مع من أحببت. قال أنس: فأنا أحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأبا بكر وعمر، وأرجو أن أكون معهم بحبي إياهم، وإن لم أعمل بمثل أعمالهم.
الله أكبر. وفي هذا الحديث أن هذا الرجل الذي سأل عن الساعة أرشده عليه الصلاة والسلام فقال: ماذا أعددت لها؟ يعني يتركك من الكلام متى تأتي الساعة، الكلام المهم الذي يجب أن تسأل به نفسك، وتسائل به نفسك، وتراجع به نفسك، وتحاسب عليه نفسك. ماذا أعددت للساعة؟ فيه التنبيه إلى الانشغال بما يعني وترك ما لا يعني. فالإنسان لا يشتغل بالأشياء التي لا تنفعه، ولا يشتغل بالعلوم والكلام والقيل والقال الذي لا ينفعه لا في دينه ولا دنياه، وإنما يشتغل بما يعود عليه في النفع في عاجله وآجله. ولذلك قال له: وماذا أعددت لها؟ قال: لا شيء إلا أني أحب الله ورسوله. فقال: أنت مع من أحببت. ففيه أن محبة الله ورسوله تبلغ المرء الدرجات العلى، وإن لم يبلغها بعمل الجوارح، وهذا من فضل الله عز وجل، هذا فضل عظيم جدا لمن صدق في محبته لله ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك فرح الصحابة رضي الله عنهم فرحا شديدا بهذه البشارة وبهذا الخير والفضل والجود من الله جل وعلا، لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: أنت مع من أحببت، أنت مع من أحببت. ففيه بشارة عظيمة وفرح بها الصحابة. فقال أنس: فأنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر، وأرجو أن أكون معهم بحبي إياهم، وإن لم أعمل بمثل أعمالهم. فكأن الصحابة رضي الله عنهم قد استقر عندهم هذه الفضيلة والمنزلة العظيمة لأبي بكر وعمر، وأنهما صاحبا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدنيا وفي الآخرة، وقد دفن معه في بيت عائشة رضي الله عنها. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لقد كان في من قبلكم من بني إسرائيل رجال يكلمون من غير أن يكونوا أنبياء، فيكن من أمتي أحد منهم فعمر.
وجاء في رواية عند البخاري: محدثون، بدل قوله هنا رجال يكلمون من غير أن يكونوا أنبياء، جاء في رواية عند البخاري محدثون. واختلف في تأويله، فقيل ملهم المحدث يعني قصده الملهم، وقيل هو الرجل الصادق الظن، وهو من ألقي في روعه شيء من قبل الملأ الأعلى فيكون كالذي حدثه غيره به، وقيل من يجري الصواب على لسانه من غير قصد، وقيل مكلم أي تكلمه الملائكة بغير نبوة. وهذا ورد في حديث أبي سعيد الخدري مرفوعا ونفضه، قيل: يا رسول الله وكيف يحدث؟ قال: تتكلم الملائكة على لسانه. ويحتمل أن يكون المعنى أي تكلمه في نفسه وإن لم يرى مكلما في الحقيقة، فيرجع إلى الإلهام. وفسره ابن التين بالتفرس، ووقع في مسند الحميدي عقب حديث عائشة: المحدث الملهم بالصواب الذي يلقى على فيه. وفي صحيح مسلم من رواية ابن وهب: ملهمون وهي الإصابة بغير نبوة. وفي رواية الترمذي عن بعض أصحاب ابن عيينة: محدثون يعني مفهمون. وفي رواية الإسماعيلي قال إبراهيم يعني ابن سعد في راويه قوله: محدث أي يلقى في روعه، انتهى. ويؤيد حديث: إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه. إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه. فالأقرب الله أعلم، والظاهر من مجموع هذا أن المقصود بالملهم، وقول عليه الصلاة والسلام هنا أيضا في الحديث: رجال يكلمون من غير أن يكونوا أنبياء، أنهم يلهمون إلهاما، يلهمون الحق فيجري على ألسنتهم. وقد جاء حديث: إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه، جاء عند الترمذي من حديث ابن عمر، وأحمد من حديث أبي هريرة، والطبراني من حديث بلال، وأخرجه في الأوسط من حديث معاوية. وجاء في حديث أبي ذر عند أحمد وأبي داود يقول به بدل قوله وقلبه، يعني قال: إن الله جعل الحق يقول به، يقول به، زيادة يقول به بدل قوله في الحديث وقلبه. نعم. وهذا أيضا صححه الحاكم، وكذا الطبراني، أخرجه الطبراني في الأوسط من حديث عمر. قوله: فإن يكو في أمتي، فإن يكو من أمتي منهم أحد فعمر. قيل: لم يورد هذا القول مورد الترديد، يعني إنه إذا كان إنه متردد أو شاك في هذا، لم يقصد بذلك عليه السلام الترديد أو التشكيك. فإن أمته أفضل الأمم، وإذا ثبت أن ذلك وجد في الأمم التي كانت قبلهم، فإمكان وجوده في هذه الأمة المحمدية وهي أفضل الأمم من باب أولى. وإنما قاله عليه الصلاة والسلام بهذه الصيغة، وأراد به مورد التأكيد، كما يقول الرجل: إن يكن لي صديق فإنه فلان، يريد اختصاصه بكمال الصداقة لا نفي الأصدقاء. نعم. قيل إن الحكمة في هذا أن وجودهم في بني إسرائيل كان قد تحقق وقوعه، والسبب ذلك احتياجهم، حيث لا يكون حينئذ فيهم نبي، واحتمل عنده عليه الصلاة والسلام ألا تحتاج هذه الأمة إلى ذلك لاستغنائها بالقرآن عن حدوث نبي. وقد وقع الأمر كذلك، حتى إن المحدث منهم إذا تحقق وجوده لا يحكم بما وقع له، بل لا بد له من عرضه على القرآن، فإن وافقه أو وافق السنة عمل به، وإلا تركه. وهذا وإن جاز أن يقع، لكنه نادر ممن يكون أمره منهم مبنيا على اتباع الكتاب والسنة، وتمحضت الحكمة في وجودهم وكثرتهم بعد العصر الأول في زيادة شرف هذه الأمة بوجود أمثالهم فيه، يعني أقصد المحدثون. وقد تكون الحكمة في تكثيرهم مضاهاة لبني إسرائيل في كثرة الأنبياء فيهم، فلما فات هذه الأمة كثرة الأنبياء فيها لكون نبيها عليه الصلاة والسلام خاتم الأنبياء، عوضوا بكثرة الملهمين. وقال الطيب: المراد بالمحدث الملهم البالغ في ذلك مبلغ النبي صلى الله عليه وسلم في الصدق، والمعنى: لقد كان فيما قبلكم من الأمم أنبياء ملهمون، فإن يك في أمتي أحد هذا شأنه فهو عمر. ففيه فضيلة عمر رضي الله عنه ببلوغه منزلة الإلهام وموافقة الوحي له في كثير من المواقف كما سبق. نعم.
باب مناقب عثمان بن عفان رضي الله عنه. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه جاء رجل من أهل مصر وحج البيت، فرأى قوما جلوسا، فقال: من هؤلاء القوم؟ قالوا: هؤلاء قريش. قال: فمن الشيخ فيهم؟ قالوا: عبد الله بن عمر. قال: يا ابن عمر، إني سائلك عن شيء فحدثني، هل تعلم أن عثمان فر يوم أحد؟ قال: نعم. قال: تعلم أنه تغيب عن بدر ولم يشهد؟ قال: نعم. فقال: تعلم أنه تغيب عن بيعة الرضوان فلم يشهدها؟ قال: نعم. قال: الله أكبر. قال ابن عمر: تعال أبين لك، أما فراره يوم أحد فأشهد أن الله عفى عنه وغفر له، وأما تغيبه عن بدر فإنه كانت تحته بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكانت مريضة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن لك أجر رجل ممن شهد بدرا وسهمه، وأما تغيبه عن بيعة الرضوان فلو كان أحد أعز ببطن مكة من عثمان لبعثه مكانه. فبعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عثمان، وكانت بيعة الرضوان بعدما ذهب عثمان إلى مكة، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيده اليمنى: هذه يد عثمان، فضرب بها على يده فقال: هذه لعثمان. فقال له ابن عمر: اذهب بها الآن معك.
قوله قال ابن عمر: تعال أبين لك. طبعا هذا الحديث فيه منقبة عظيمة لعثمان رضي الله عنه بذكر هذه الثلاث الأشياء، وعثمان رضي الله عنه هو الذي تزوج بنتي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقربه عليه الصلاة والسلام وزوجه بنتيه. وقوله هنا قال ابن عمر تعالى أبين لك، كأن ابن عمر فهم منه مراده لما كبر، يعني أنه فرح بهذه الأشياء والتي يظهر منها في ظاهر الكلام أنها مسيئة ومعيبة لعثمان رضي الله عنه، وإلا فلو فهم ذلك من أول سؤاله لقرن العذر بالجواب. حاصل أنه عاب عليه بثلاثة أشياء، فأظهر له ابن عمر العذر عن جميعها، أما الفرار فبالعفو، وأما التخلف فبالأمر، وقد حصل له مقصود من شهد من ترتب الأمرين الدنيوي وهو السهم الذي حيث أسهم له، وكذلك الأجر الأخروي. وأما البيعة فكان مأذونا له في ذلك أيضا، ويد رسول الله صلى الله عليه وسلم خير لعثمان من يده، كما ثبت ذلك أيضا عن عثمان نفسه فيما رواه البزار بإسناد جيد أنه عاتب عبد الرحمن بن عوف فقال له: لما ترفع صوتك علي؟ فذكر الأمور الثلاثة، فأجابه عثمان بمثل ما أجاب به ابن عمر، قال في هذه: فشمال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير لي من يميني. وقوله فأشهد أن الله عفى عنه وغفر له، يريد بذلك قوله عز وجل: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. وأما قوله وأما تغيبه عن بدر فإنه كان تحته بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم هي رقية، فروى الحاكم في المستدرك من طريق حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه قال: خلف النبي صلى الله عليه وسلم عثمان وأسامة بن زيد وعلى رقية في مرضها لما خرج إلى بدر، فماتت رقية حين وصل زيد بن حارثة بالبشارة، وكان عمر رقية لما ماتت 20 سنة. قال ابن إسحاق: ويقال إن ابنها عبد الله ابن عثمان مات بعدها 40 من الهجرة وله 6 سنين. قوله فلو كان أحد ببطن مكة أعز من عثمان أي على من بها لبعثه، أي النبي صلى الله عليه وسلم ما كانه أي بدل عثمان، يعني ما في هناك أعز على النبي صلى الله عليه وسلم من عثمان وإلا لبعثه إليها مكانه، خاصة أنه زوجها. قوله فبعث النبي صلى الله عليه وسلم عثمان وكانت بيعة الرضوان أي بعد أن بعثه، والسبب في ذلك أنه عليه الصلاة والسلام بعث عثمان ليعلم قريشا أنه إنما جاء معتمرا لا محاربا، ففي غيبة عثمان شاع عندهم أن المشركين تعرضوا لحرب المسلمين، فاستعد المسلمون للقتال وبايعهم النبي عليه الصلاة والسلام حينئذ تحت الشجرة على ألا يفروا، وكان ذلك في إيش؟ في غيبة عثمان. وقيل بل جاء الخبر بأن عثمان قتل فكان ذلك سبب البيعة، ويأتي بإذن الله الكلام في هذا في صلح الحديبية. والشاهد أن هذا فيه منقبة مناقب عظيمة لعثمان رضي الله عنه، وفيه شرفه في قريش، وهو الذي لما جاء وقد جهز جيش العسرة قال عليه الصلاة والسلام: ما ضر عثمان ما صنع بعد اليوم. نعم.
باب مناقب علي بن أبي طالب رضي الله عنه. عن علي رضي الله عنه أن فاطمة رضي الله عنها شكت ما تلقى من أثر الرحى، فأتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم سبي فانطلقت فلم تجده، فوجدت عائشة فأخبرتها، فلما جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبرته عائشة بمجيء فاطمة، قال: فجاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلينا وقد أخذنا مضاجعنا، فذهبت لأقوم فقال: على مكانكما، فقعد بيننا حتى وجدت برد قدميه على صدري، وقال: ألا أعلمكما خيرا مما سألتماني؟ إذا أخذتما مضاجعكما تكبرا 34 وتسبحا 33 وتحمدا 33 فهو خير لكما من خادم.
طبعا علي رضي الله عنه هو ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام، وهو من أول من آمن به عليه السلام من الصبيان، قيل آمن به وعمره 8 سنوات، وقيل آمن به ودخل في الإسلام وعمره 10 سنوات وهو الأصح، وهو الذي تزوج بابنتي النبي عليه الصلاة والسلام فاطمة رضي الله عنهما أجمعين، ونسل النبي صلى الله عليه وسلم هو من جهة أبناء علي رضي الله عنه، وفاطمة، الحسن والحسين، هذا هو نسله عليه الصلاة والسلام، لأن جميع أولاده وبناته وبنات وأولاد بناته قد توفوا عليه الصلاة والسلام، إلا ذرية الحسن والحسين فهما الصلة بنسب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد جاء في رواية السائب فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما جاء بك يا بني؟ قالت: جئت ليسلم عليك، واستحيت أن تسأله ورجعت يقول لها علي، فقلت: ما فعلت؟ قالت: استحييت. قال علي: قلت وهذا؟ طبعا علي رضي الله عنه كان يريدها أن تسأل رسوله عليه الصلاة والسلام، رسول الله، أباها أن يخدمها خادما، وقد جاء في بعض الروايات أنه ورد له سبي عليه الصلاة والسلام بعض المغازي. طبعا هذا يخالف الرواية التي في الصحيح هنا، لأن هناك ذهبت إليه عليه الصلاة والسلام وقابلته، وهنا في هذه الرواية أنه لم تجده وإنما وجدت عائشة. يمكن الجمع بأن تكون لم تذكر حاجتها أولا على ما في هذه الرواية، ثم ذكرتها ثانيا لعائشة لما لم تجده، ثم جاءت هي وعلي على ما في رواية السائب، فذكر بعض الرواة ما لم يذكر بعض، وقد اختصره بعضهم. وقد جاء في رواية مجاهد في كتاب النفقات أن فاطمة أتت النبي صلى الله عليه وسلم تسأله خادما فقال: ألا أخبرك ما هو خير لك منه؟ وفي رواية هبيرة فقالت: انطلق معي، فانطلقت معها فسألناه فقال: ألا أدلكما الحديث؟ يعني كان سويا علي وفاطمة لما سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقع عند مسلم حديث أبي هريرة أن فاطمة أتت النبي صلى الله عليه وسلم تسأله خادما وشكت العمل فقال: ما ألفيته عندنا، أي ما وجدته، ويحمل على أن المراد ما وجدته عندنا فاضلا عن حاجتنا إليه لما ذكر من إنفاق أثمان السبي على أهل الصفة. وقول هنا: وقد أخذنا مضاجعنا، جاء في رواية السائب فأتيناه جميعا فقلت بأبي: يا رسول الله، والله لقد سنوت حتى اشتكيت صدري. وقالت فاطمة: لقد طحنت حتى مجلت يداي، وقد جاءك الله بسبي وسعة فأخدمنا. فقال: والله لا أعطيكما وأدع أهل الصفة تطوى بطونهم، لا أجد ما أنفق عليهم، ولكني أبيعهم وأنفق عليهم أثمانهم. وجاء في مرسل علي بن الحسين عند جعفر أيضا إن فاطمة أتت النبي صلى الله عليه وسلم تسأله خادما وبيدها آثر الطحن من قطب الرحى فقال: إذا أويت إلى فراشك الحديث. فيحتمل أن تكون قصة أخرى. وقد أخرج أبو داود من طريق أم الحكم أو ضباعة بنت الزبير أي بن عبد المطلب قالت: أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سبيا، فذهبت أنا وأختي فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم نشكو إليه ما نحن فيه، وسألناه أن يأمر لنا بشيء من السبي، فقال: سبقكن يتامى بدر. فذكر قصة التسبيح إثر كل صلاة، ذكر قصة التسبيح إثر كل صلاة هنا عند النوم، ولم يذكر أن يكون التسبيح أو قصة التسبيح عند النوم، فلعله علم فاطمة في كل مرة أحد الذكرين. وقد وقع في تهذيب الطبر من طريق أبي أمامة عن علي في قصة فاطمة من الزيارة فقال: اصبري يا فاطمة، إن خير النساء التي نفعت أهلها. وقد ثبت قول عمر رضي الله عنه: فما تركتها بعد. فقالوا له: ولا ليلة صفين؟ فقال: ولا ليلة صفين. وفي شدة العيش التي كان يعانيها آل بيته عليه الصلاة والسلام وعظيم شفقته وتعاطفه مع ابنته وصهره، وأنه يستعان بالذكر الوارد على قضاء الحوائج فهو خير من الخادم، وأن من واظب على هذا الذكر لم يصبه إعياء ولا تعب.
باب مناقب الزبير بن العوام رضي الله عنهما. عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قال: كنت يوم الأحزاب جعلت أنا وعمر بن سلم ابن أبي سلمة في النساء، فنظرت فإذا أنا بالزبير على فرسه يختلف إلى بني قريظة مرتين أو ثلاثة، فلما رجعت قلت: يا أبتي رأيتك تختلف؟ قال: أوهل رأيتني يا بني؟ قلت: نعم. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من يأتي بني قريظة فيأتيني بخبرهم. فانطلقت، فلما رجعت جمع لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أبويه فقال: فداك أبي وأمي.
وجمعه عليه الصلاة والسلام له أباه وأمه بالتفدية فيه منقبة عظيمة، وقد مرت معنا من فداهم النبي عليه الصلاة والسلام بأبيه وأمي، وليس في هذا اختصاص للزبير بن العوام رضي الله عنه بذلك، وهو ابن عمته، أمه صفية عمة النبي عليه الصلاة والسلام، أقصد الزبير. نعم.
باب ذكر طلحة ابن عبيد الله. عن طلحة ابن عبيد الله رضي الله عنه قال: لم يبق مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بعض تلك الأيام التي قاتل فيهن غيري وغير سعد. وعنه رضي الله عنه أنه وقى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيده فضرب فيها حتى شلت.
نعم، قوله أنه وقى النبي صلى الله عليه وسلم بيده فضرب بها حتى شلت، أي في يوم أحد. وصرح بذلك علي بن مسلم عن إسماعيل عند الإسماعيلي وعند الطبراني من طريق موسى بن طلحة عن أبيه أنه أصابه في يده سهم. وفي حديث أنس وقى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما أراد بعض المشركين أن يضربه. وفي مسند الطيالس من حديث عائشة عن أبي بكر الصديق قال: ثم أتينا طلحة، يعني يوم أحد، وجدنا به 74 جراحة، وإذا قد قطعت إصبعه. وفي الجهاد لابن المبارك من طريق موسى بن طلحة أن إصبعه التي أصيبت هي التي تلي الإبهام. وجاء عن يعقوب بن إبراهيم عن محمد بن طلحة عن أبيه قال: أصيبت إصبع طلحة البنصر من اليسرى من مفصلها الأسفل، فشلت، يعني شلت أصبعه أو يده، ترس بها على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني حما وغطى بها النبي عليه الصلاة والسلام. ووقع أيضا عند الحاكم في الإكليل من طريق موسى بن طلحة جرح يوم أحد 39 أو 35، وشلت إصبعه أي السبابة والتي تليها. وللطيالس من طريق عيسى بن طلحة عن عائشة قالت: كان أبو بكر إذا ذكر يوم أحد قال: كان ذلك اليوم كله لطلحة. قال: كنت أول من فاء فرأيت رجلا يقاتل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فقلت: كن طلحة. قلت: حيث فاتني يكون رجل من قومي وبيني وبينه رجل من المشركين، فإذا هو أبو عبيدة. فانتهينا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: دونكما صاحبكما يريد طلحة، فإذا هو قد قطعت إصبعه. فلما أصلحنا من شأنه، وفي حديث جابر عند النساء قال: فأدرك المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من للقوم؟ فقال: طلحة أنا. فذكر قتل الذين كانوا معهما من الأنصار، وقال: ثم قاتل طلحة قتال 11 حتى ضربت يده فقطعت أصابعه. فقال حسن، من لقى الحسن؟ طلحة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو قلت بسم الله لرفعتك الملائكة والناس ينظرون. قال: ثم رد الله المشركين. نعم، رضي الله عنه وأرضاه.
باب مناقب سعد بن أبي وقاص الزهري. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: جمع لي النبي صلى الله عليه وآله وسلم أبويه يوم أحد.
نعم.
باب ذكر أصهار النبي صلى الله عليه وآله وسلم، منهم أبو العاص بن الربيع. عن المسور بن مخرمة رضي الله عنه أن عليا خطب بنت أبي جهل فسمعت بذلك فاطمة، فآتت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: يزعم قومك أنك لا تغضب لبناتك، وهذا علي ناكح بنت أبي جهل. وقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فسمعته حين تشهد يقول: أما بعد، أنكحت أبا العاص بن الربيع فحدثني وصدقني، وإن فاطمة بضعة مني، وإني أكره أن يسوءها، والله لا تجتمع بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبنت عدو الله عند رجل واحد. فترك علي الخطبة.
وعنه
رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذكر صهرا له من بني عبد شمس، فأثنى عليه في مصارارته إياه فأحسن، قال: حدثني فصدقني ووعدني فوفى لي.
البخاري في هذه الترجمة قال: باب ذكر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم أبو العاص ابن الربيع. كأنه يلمح بهذه الترجمة إلى ما جاء عن عبد الله بن أبي أوفى رفعه: سألت ربي ألا أتزوج أحدا من أمتي ولا أتزوج إليه إلا كان معي في الجنة فأعطاني. أخرجه الحاكم في مناقب علي رضي الله عنه. قال النووي: الصهر يطلق على أقارب الزوجين، والمصاهرة مقاربة بين المتباعدين. وعلى هذا عمل البخاري، فإن أبا العاص بن الربيع ليس من أقارب نساء النبي عليه الصلاة والسلام إلا من جهة كونه ابن أخت خديجة، وليس المراد هنا نسبته إليها، بل إلى تزوجه بابنتها. وتزوج زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، وهي أكبر بنات النبي عليه الصلاة والسلام. وقد أسر أبو العاص ببدر مع المشركين، وفلته من؟ زينب زوجته بنت النبي عليه الصلاة والسلام، فشرط عليها النبي عليه الصلاة والسلام أن يرسلها إليه، فوفى له بذلك. فهذا معنى قوله في آخر الحديث: ووعدني، قال: ووعدني فوفى لي، ووعدني فوفى لي. ثم أسر أبو العاص مرة أخرى فأجارته زينب فأسلم فردها النبي صلى الله عليه وسلم إلى نكاحه وولدت أمامة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحملها أثناء الصلاة، وولدت له أيضا ابنا اسمه علي كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام مراهقا، فيقال إنه مات قبل وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. وأما أبو العاص فمات سنة 12، وأشار البخاري بقوله منهم ذكر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم أبو العاص، منهم أبو العاص يعني أنه ليس هو الوحيد، وإنما أيضا عثمان وعلي فكلاهما أيضا صهر للنبي عليه الصلاة والسلام، وقد تقدمت مناقبهم فيما سبق. طبعا جاء أن ابنا لأبي لهب كان قد تزوج رقية قبل عثمان لكنه لم يدخل بها، فأمره أبوه بمفارقتها فارقها فتزوجها عثمان. وأما من تزوج النبي صلى الله عليه وسلم إليه فلم يقصد البخاري ذلك، لأن الأصهر يطلق على يعني أزواج بناته والذين هم يتزوجهم أقارب زوجاته، البخاري لم يقصد أقارب زوجاته إنما قصد أزواج بناته. أما بعد فأنكحت أبا العاص فحدثني وصدقني، لعله كان شرط على نفسه ألا يتزوج على زينب، وكذلك علي رضي الله عنه، فإن لم يكن كذلك فهو محمول على أن علي نسي ذلك الشرط فلذلك أقدم على الخطبة، أو لم يقع عليه شرط لأنه لم يصرح بأنه شرط على علي رضي الله عنه هذا الشرط، لكن كان ينبغي له أن يراعي هذا القدر، فلذلك وقعت المعاتبة منه عليه الصلاة والسلام لعلي. وكان عليه الصلاة والسلام قل أن يواجه أحدا بما يعاتبه به، ولعله إنما جهر بمعاتبة علي. لماذا؟ هذه ترى المسألة مرت معنا سابقا، جهر بذلك معاتبة لعلي مبالغة في رضا فاطمة عليه السلام، لأنها وقعت هذه الواقعة وقد فقدت من؟ أمها وأخواتها، وقع لفاطمة رضي الله عنها، فكانت هذه الواقعة بعد فتح مكة، فلم يكن أحد تأخر من بنات عليه الصلاة والسلام غيرها، فأصيبت بعد أمها بوفاة أخواتها، فكان إدخال الغيرة عليها مما يزيد حزنها. لكن هذا فيه خصوصية فاطمة رضي الله عنها في أمر التعدد، وليس هذا أمرا عاما للجميع، فيجي واحد تجد نساء ما شاء الله ويسوقنا لعدم التعدد استدلالا بهذا الحديث، هذا أمر خاص بفاطمة رضي الله عنها. نعم.
باب مناقب زيد بن حارثة مولى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعثا وأمر عليهم أسامة بن زيد، فطعن بعض الناس في إمارته، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن تطعنوا في إمارته فقد كنتم تطعنون في إمارة أبيه من قبل، وأيم الله إن كان لخليقا للإمارة، وإن كان لمن أحب الناس إلي، وإن هذا لمن أحب الناس إلي بعده.
وهذا الحديث أيضا فيه تزكية من النبي عليه الصلاة والسلام لزيد بن حارثة، وشهد له بجدارته للإمارة، وفيه تزكية عليه السلام لابنه أسامة بن زيد وتأمير على جيش فيه أبو بكر وعمر، فهذه منقبة عظيمة لأسامة رضي الله عنه، ولم يحصل ذلك إلا لشدة محبته عليه الصلاة والسلام لزيد وأسامة، ففيه جواز إمارة المولى وتولية الصغار على الكبار والمفضول على الفاضل للمصلحة العامة. نعم.
عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي طائف والنبي صلى الله عليه وآله وسلم شاهد، وأسامة بن زيد وزيد بن حارثة مبطجعان، فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض، فسر بذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأعجبه، فأخبر به عائشة.
القائف المقصود به الذي يعرف الشبه ويميز الأثر، وفيه سرور عليه الصلاة والسلام بدفع الشبه والطعن في أصحابه عليه الصلاة والسلام، لأن زيد وأسامة كان مختلفين في اللون، في لون البشرة، فكان بعضهم يطعن في نسبة أسامة لأبيه زيد، فلما جاء هذا القائف وقد رأى أقدامهما وقد غطيا وجوههما فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض، فيه إثبات نسب أسامة من والده زيد. نعم.
باب ذكر أسامة بن زيد. وعنها رضي الله عنها أن امرأة من بني مخزوم سرقت، فقالوا: من يكلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيها؟ فلم يجترئ أحد أن يكلمه، فكلمه أسامة بن زيد، فقال: إن بني إسرائيل كان إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف قطعوه، لو كانت فاطمة لقطعت يدها.
نعم.
باب مناقب عبد الله بن عمر رضي الله عنهما.
باب عن أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذه والحسن.
مو مناقبي.
باب عن أسامة بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذه والحسن فيقول: اللهم أحبهما فإني أحبهما. هذا تبع أصلا أسامة، خطأ عندكم في الترتيب، عندكم في النسخ هذا هنا الترتيب كترتيب البخاري،
بس اسم الباب خطأ. باب أن أسامة بن زيد، إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخذ أسامة والحسن فيقول: اللهم أحبهما فإني أحبهما.
وقوله اللهم أحبهما فإني أحبهما يشعر بأنه عليه الصلاة والسلام ما كان يحب إلا لله وفي الله، ولذلك رتب محبة الله عز وجل على محبته، وفي ذلك أعظم منقبة لأسامة والحسن رضي الله عنهما. نعم.
باب مناقب عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. عن حفصة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لها: إن عبد الله رجل صالح.
وأيضا هذا فيه تزكية عظيمة لعبد الله بن عمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصمه وزكاه بأنه رجل صالح، وقد قال عليه الصلاة والسلام: نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل، فلم يدع عبد الله قيام الليل بعد ذلك، وهو من العبادلة ومن فقهاء الصحابة ومن المكثرين من رواية الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما. طيب، لعلنا نقف على هذا، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.